السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء مع أنوار الصحيح ومع أحاديث من صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل. وسأقرأ الحديث الأول من صحيح الإمام البخاري بأسانيد من أجازوني به إلى محمد بن إسماعيل بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بحيث أني إذا أجزتكم بمروياتي لصحيح البخاري تتصل بهذا الإسناد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أورد الإمام البخاري هذا الحديث بشيء من الاختصار، وأورده المؤلف عندنا بجمع طرقه على هذا النحو، فقال: عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أحسب أن شرحه مفصلا قد مر عليكم في كتب كثيرة، يمكن أولها بالنسبة لكم الأربعين النووية، وعمدة الأحكام وغيرها، ولذلك فلن نستفيض في ذكر الحديث شرحا، وإنما نتحدث عن الحديث في نقاط سريعة كما اشترطنا بالنسبة لهذه الدروس. أول نقطة أحب أن نقف عندها أن هذا الحديث اشتهر عند العلماء على أنه حديث غريب، يعني من حيث الإسناد، بحيث أنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم استفاض وانتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري حتى قيل إنه رواه عنه 700، وقال الحافظ بن حجر اجتهدت فأحصيت قرابة 70. هؤلاء كلهم يروونه عن يحيى بن سعيد، يعني كأن الحديث نزل بشكل عمودي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم من حيث الرواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري انفجر انفجارا. ولذلك هذا الحديث العظيم، على عظمة هذا الحديث، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما قدم المدينة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب به على المنبر. ولما نقول خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فكم عدد الذين سمعوا؟ ومع ذلك ادخر أجر روايته لعمر رضي الله عنه حينما خطب به على المنبر. طيب، أن يخطب به على المنبر عمر رضي الله عنه، كم عدد الذين سمعوا؟ طبعا جمع غفير. ومع ذلك تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص، وتفرد بروايته عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا كان هذا الحديث العظيم كما سرعت تفصيله وخطب به على الملأ، ومع ذلك ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، فهذا يبين لنا أن الإنسان لا يستهين ببلاغ شيء من العلم، فقد يكون بلاغه لهذا العلم هو يجعله الله ويكرمه بأن يجعله قنطرة إلى فئام كثيرة من الناس لا يحصيهم إلا الله. مثل ما أن علقمة بن وقاص لو اتكل في رواية هذا الحديث وقال أنا ضمن جمهرة حضرة المسجد وأكيد أنهم بيحدثون من غيره، لو اتكل على ذلك لفاته هذا الفضل العظيم الذي ترتب على حفظه رواية هذا الحديث. كذلك محمد بن إبراهيم التيمي هو الوحيد الذي رواه عن علقمة بن وقاص، مع أننا متأكدون أن أكيد علقمة حدث به كثيرين، لكن ادخر أجره لمحمد بن إبراهيم التيمي، ثم من بعده ليحيى بن سعيد الأنصاري، ثم حصل الانفجار في الرواية في عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الدرس البليغ يذكرني بما قاله لأخي الشيخ صالح بن فريح البهلال، عنوانها كن علقمة، فيها التحفيز بهذا المثال، أنه كن علقمة، علقمة اللي حضر خطبة بلغها فأصبح بعد ذلك هو الوحيد الذي بلغ مضمونه. هذا المعنى كما قلت يفيدنا بأنه قد يجعلك الله قنطرة إلى أمة عظيمة تبلغهم الخير، سواء بقولك أو بفعلك، ويصل إليهم الخير من خلالك، فلا تفوت على نفسك فرصة بلاغ خير. ولذلك نجد بلاد دخلها الإسلام برجل واحد، رجل واحد بلغ. لو هذا الرجل الواحد اتكل وقال للمسلمين مليار، ما بقى إلا أنا لفاته هذا الفضل. ولذلك سيحدثك المسلمون في سريلانكا عن أول من بلغهم الإسلام، وسيحدثك المسلمون في أصقاع الدنيا عن أول من بلغهم. وتجد أحيانا أنماط من السلوكيات الخاطئة تعدلت عند أهل بلد بشخص بلغ فأحسن البلاغ وعلم فأحسن التعليم، فأصبح الأجر يجري له من هؤلاء جميعا ولمن بعدهم. ولذلك ينبغي أن نأخذ من هذا الحديث، من رواية هذا الحديث وإسناده، أهمية المبادرة إلى الخير، وأن الإنسان يكون عنده المبادرة أن يكسب الأولوية، لأن كل من يأتي بعده يصبحون في ميزانه. وأذكر مثالا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان جالسا في مجلسه المعتاد اللي هو المجلس الصباحي ضحى، وعادت الوفود أنها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، يعني عادت الوفود أنهم يبيتون خارج المدينة، فإذا أصبحوا تهيئوا ثم دخلوا المدينة حتى يدخلوا ضحى والناس قد يعني استعدوا للقيام. فجاء وفد مضر، وفد مضر أتى من وسط الجزيرة العربية، وقطعوا مسافة قرابة 1000 كيلو إلى المدينة، وأتوا من بلاد مجدبة، فأتوا وعليهم الجهد من فقر بلادهم، وعليهم الإجهاد من طول سفرهم، وقد عريت أبدانهم الهزلة، فليس عليهم أكسية إلا أكسية جوبوها، يعني شقوها من الوسط ثم لبسوها على أبدان هزلة مجهودة واشتملوا بها. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فرأى ما فيهم من الجهد والفاقة، وهو بأبيه وأمي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، وهو بأبي وأمي الرحمة للعالمين، إذا وجهه الشريف المقدس يتمعر ويتلون من الجزع على حاله والشفقة عليهم. فلما صلى الظهر خطب الناس وحضهم على الصدقة حتى يجمع إغاثة لهؤلاء الذين وفدوا مجاهدين، وجعل يقول: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبره ينتظر أن يأتي شيء بعد هذا التحفيز، لكن يبدو أن الصحابة رضوان الله عليهم يبدو أنهم لم يفهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الفور، وأن النبي يريد حاجة إسعافية الآن. ولذلك تباطأ الناس، وكأني بكل واحد منهم يقول: إذا رجعت البيت إن شاء الله شفتوا شيء متيسر وأرسلت. لكن رجلا من الأنصار هو الوحيد اللي قام وذهب إلى داره مسرعا، ثم أتى بحفنة دراهم، يقول جرير رضي الله عنه: كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، بل قد عجزت، يعني لا يستطيع أن يضم يده على الدراهم
لأنها ملأت يده
أو ملأت يديه، ثم جاء بها فسكبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة مبادرة هذا الرجل تواثبوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذهب إلى داره وأحضر ما تيسر، اللي أتى بتمر واللي أتى بحنطة واللي أتى بثياب واللي أتى، وهكذا.
يقول جرير:
فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام، وإذا الوجه الذي تلون من الجزع على حال هؤلاء
إذا به يصطفق
سرورا وبهجة ويضيء إشراقا. يقول جرير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر
استنار وجهه كأنه مذهبة، يعني كأنه إناء فضة مطهم بالذهب
من بهاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
هذا إشارة إلى من؟ إلى هذا الأنصاري الذي جاء بالصور. الشيء العجيب يا أحبابي أنني جهدت في معرفة اسم هذا الرجل
فلم أظهر به
إلا أنه من الأنصار، لكني ظفرت بمن أنفقوا فصارت نفقتهم في ميزانه. فهل تعلمون أن أبا بكر وعمر جاءوا بعده فأصبحت نفقتهم في ميزان هذا الرجل؟ ويا لله لهذا الرجل الموفق الصحابي الكريم الذي سيأتي يوم القيامة وفي ميزانه صدقة أبي بكر وصدقة عمر. وهذا ما يبين لنا أهمية المبادرة والتي تتجلى لنا في هذا الحديث في إسناده، في رواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية علقمة بن وقاص عن عمر، ورواية محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، ورواية يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. إذن المعنى الأول الذي نقف عليه من هذا الحديث هو أهمية المبادرة في الخير وأهمية الدلالة عليه، ورب حامل فقه إلى غير فقيه ورب مبلغ أوعى من سامع. النقطة الثانية، الإخوة في الزوم اللي يتابعون عن الزوم لو تنخفض الأصوات قليلا إن أمكن أو تغلق أيضا يكون أفضل. النقطة الثانية أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث التي يذكر أن عليها مدار الإسلام. ولذلك إذا ذكرت الأحاديث التي عليها مدار الإسلام تجده يختلف فيها، فيقال مثلا الأحاديث التي عليها مدار الإسلام إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل أعمالا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين والحرام بين، ومثلا لا ضرر ولا ضرار. آخر يقول الأحاديث التي عليها مدار الإسلام اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وكل إمام يذكر الأحاديث التي فيها مدار عليها مدار الإسلام، اللي يقول أربعة واللي يقول خمسة واللي يقول ثلاثة، لكن الشيء الذي يتفقون عليه جميعا إذا اختلفوا أنهم يعدون هذا الحديث أولا ثم يختلفون فيما بعده. ف
فهذا الحديث هو المتفق عليه بالنسبة للأحاديث التي يذكر أن عليها مدار الإسلام. ومعنى عليها مدار الإسلام دخولها في أبواب كثيرة من أبواب العلم وفي شؤون كثيرة من شؤون الحياة. النقطة الثالثة من ما يبين أهمية هذا الحديث أنه هو الأصل للقاعدة الفقهية الجامعة من القواعد الكبرى، القواعد الكبرى الخمس، أولها الأمور بمقاصدها. دليلها حديث إنما الأعمال بالنيات، اللي هي القواعد الخمس للأمور بمقاصدها: اليقين لا يزول بالشك، الضرر مرفوع إلى آخرها. هذه القواعد الخمس، أول قاعدة الأمور بمقاصدها، دليلها هذا الحديث. النقطة الرابعة أن هذا الحديث أصل في أهمية النية واشتراطها لصحة الأعمال. والكلام عن النية يطلق وله مراد عند الفقهاء وله مراد عند العلماء الربانيين أرباب السلوك والسادة الصوفية. فالفقهاء يريدون بالنية النية القلبية التي تميز العبادات من العادات وتميز العبادات بعضها عن بعض. فالنية هي التي تميز الوضوء عن تقصير النظافة، والنية هي التي تميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، وهكذا. ولذلك يشترط تبييت النية لصحة الصوم، ويشترط وإذا ذكرت شروط الصلاة تذكر النية، وإذا ذكرت شروط الوضوء تذكر النية، وهكذا. فهذه النية عند الفقهاء التي يراد بها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. النية عند أرباب السلوك وعند الربانيين تطلق ويراد بها تحقيق إخلاص العمل لله وخلوصه من شوائب الرياء والشرك، وكونه خالصا لله مبتغا به وجهه جل وعز. هذا التفصيل في النية نتج عنه غلو عند كل من الطائفتين. فتجد عند بعض الفقهاء تشديد في شأن النية، حتى هناك من يشدد في النطق بها، بل إن هناك بعض الفقهاء يقول تنطق ثلاث مرات. هذا نتج عن وسوسة عند بعض الناس، بحيث تجده يتوضأ عشر مرات وكل مرة يقول لا أسري ما استحضرت النية، أو يكبر الصلاة 37 مرة وفي كل مرة يقول لا ما استحضرت النية. مثل هذا الغلو أو هذه الوسوسة هي تطرف قد توجد عند بعض الناس نتيجة وسواس قهري. وينبغي أن يبسط الإنسان الأمر فيقول أصلا مستحيل أن يفعل الإنسان عملا بدون نية. وجرب، جرب مع نفسك أني أسوي شيء دون أن أنويه من قبل. هل يمكن أرفع هذا الفنجان قبل أن يسبق ذلك إرادة مني ونية؟ لا يمكن. إذن فلا تدقق على نفسك في شدة التدقيق، هل نويت ولا ما نويت؟ أنت ما تحركت وذهبت إلى دورة المياه إلا وأنت تريد أن تتوضأ، فالنية موجودة، النية ليست معنى غامضا، هي باعثك لهذا العمل. يعني أنت لم تسقط في الماء رغما عنك، فلما خرجت قلت يا ترى هل هذا يصلح غسل ولا ما يصلح؟ لا، أنت قمت من مكانك وذهبت واغتسلت بنية الاغتسال، هذا الذي حركك. فلا تتشدد في قضية تحقيق النية، وهل أنا دخلت في هذا العمل بنية أو لا. ومثل ما وجد هذا التشدد الفقهي في النية، وجد التشدد أيضا عند بعض أرباب السلوك في تحقيق معنى الإخلاص، بحيث أنه صاروا يتكلمون عن الإخلاص وكأنه شيء غامض وكأنه طلسم لا أحد يستطيع حله. ولذلك تأتي بعض العبارات فيها شيء من الغموض، مثل كلمة تنسب إلى الفضيل بن عياض، ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك. كلمة إذا جمعتها مع بعض تزداد غموضا. ومثل العبارة التي تروى أيضا عن بعضهم أنه قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي وكأنما ينبت في كل مرة على لون آخر. هذا يجعلك في متان وأنت تسأل يا ترى أنا حققت الإخلاص ولا ما حققته، رأيت ولا ما رأيت، ونحو ذلك. ومن ذلك العبارات، من العبارات الشديدة في هذا: أشق شيء على النفس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. طيب، نحن نرى الناس يستيقظون من فرشهم ويذهبون إلى الماء البارد فيتوضؤون، ثم يخرجون في برد الليل إلى المسجد. لن واحد منهم قال سيراني فلان، ولو غابوا لم يفقدهم أحد، ولو حضروا لم يعرفهم أحد. إذا من الباعث والإخلاص؟ إذا فلا يصح التشديد في أمر النية بالمعنى الفقهي ولا أمر النية بمعنى الإخلاص إلى درجة الغموض والوسوسة. والغلو في كل من الجانبين أتى بنتائج مريرة. يعني مثلا بعض السادة الصوفية عندما تسمع كلامهم عن الإخلاص تظن أنه لا يمكن أن تعمل عملا خالصا، بل وصل الغلو ببعض الطرق الصوفية إلى الانتقال إلى معنى آخر من الرياء، وهو التظاهر بخلاف العمل. يعني تطلب سقوط مكانة النفس عند الناس، بحيث
دكتور معذرة على المقاطعة، لكن باقي دقيقة وتنتهي 40 دقيقة، هل تحبون أن نكمل أم كيف تحبون؟
نعم، سنكمل وتدخلون بعد ذلك.
تمام،
على الأقل نكمل هذا الحديث.
تمام.
أقول وصل أمر الغلو في موضوع الإخلاص إلى ليس مجاهدة النفس أن تطلب بعمل لله منزلة عند الناس، ولكن أصبح شيء آخر عكسي، وهو الاجتهاد في إسقاط منزلة النفس عند الناس، وذلك بممارسة الأفعال المشينة التي تسقط الإنسان مكانته عند الناس. ويرى أنه بذلك يحقق الإخلاص لله. وهذه الطائفة التي تسمى الطائفة الملامتية ستجد تذكر عنهم قبائح وأحموقات لا حد لها. لما؟ قال حتى تسقط مكانتك عند الناس فيصبح عملك خالص لله عز وجل، فيتطلب ويجتهد في إسقاط مكانته عند الناس. مثلا في الوقوف في أماكن الريف، يعني ممكن يدخل خماره ويخرج، قال حتى الناس يظنون أني شربت الخمر. ممكن أعزكم الله يمر في الأماكن المشبوهة، يقول حتى تسقط مكانتي عند الناس. سبحان الله، أي انحراف إذا قست على مقياس النبوة انصبح. يعني الذي يذهب للأماكن المشبوهة ويقول حتى تسقط مكانتي عند الناس، أين هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج هو وزوجه أمنا صفية من المسجد في الليل ليوصلها إلى بيتها؟ فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة أسرع، لأن عادة أن الإنسان يحرج أنه يمر بصديقه معه زوجته، فأسرع حتى لا يشترك معه في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على رسلكما، انتظرا، إنها صفية. يعني ترى المرأة اللي معي هي زوجتي صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل يمكن أن نظن بك غير ظن الخير؟ فقال: إني خشيت إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. بمعنى أن الشيطان يترك حتى إذا ذهبت، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الموقف، بدأ الشيطان يعمل في الذهن ويقول: يا ترى من هي المرأة اللي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أغنى الناس عن أن يبين حال هذه المرأة التي معه، لأن كل مؤمن لا يمكن أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قاد درجات السلوك، ومع ذلك لم يجعل نفسه محل التهمة. فكيف بالإنسان الذي يجتهد أن يلصق التهم به ويرى أن هذا من إخلاص، من تحقيق الإخلاص لله؟ يعني هذا نوع من الجنوح ونوع من الغلو في مسألة الإخلاص بعيد. من التشديد في مسألة الإخلاص القول بأن العبادة ينبغي ألا تكون لطلب جنة ولا فرارا من نار، ولكن أن تؤدى لتحقيق الامتثال لله عز وجل. فلا تصلي ولا تقوم الليل طمعا في جنة ولا خوفا من نار، وإنما تؤدي العبادة فقط بالحب وتحقيق الامتثال، وألا يشوب إخلاصك مراد آخر. طيب، إذا كان الله عز وجل يصف أنبياء ورسله في سورة الأنبياء عندما ذكر أيوب ويونس وزكريا، قال: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ويقول جل وعز عن المنفقين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فمن كمال الإيمان ومن كمال الإخلاص أن تتعبد لله وأنت ترجو ثوابه وتخاف عقابه. وهذا من عظيم يقينك بوعد الله ومن عظيم خوفك من وعيده. وليس ذلك بقادح في الإخلاص. إذا الخلاصة يا أحبابي من هذا كله أن الكلام عن النية ينبغي أن يكون بقصد، سواء النية بالمعنى الفقهي أو بالمعنى الرباني. فنية العمل ليست شيئا غامضا حتى نتشكك فيها ونعيد أعمالنا ونتحقق بدأنا بنية ولا لا، وكذلك الإخلاص ليس طلسما وليس شيئا غامضا. ما الذي بعثك لهذا العمل؟ أهم شيء الباعث الأصلي، ما الذي حركك حتى استيقظت في الليل وتوضأت وخرجت إلى المسجد؟ قطعا يجيك الشيطان يقول لا ترى كنت رأي أن فلان في المسجد تريد أن يراك. طيب لو جاءك خبر أن فلان ترى ما هو في المسجد هل ستترك الذهاب؟ قطعا لا. إذن فلا تدخل في مناظرة مع الشيطان وأخذه بإصرارك على العمل، مثل ما قال بعضهم إذا قال لك الشيطان أنك ترائي فأطل صلاتك، لأنه هو يقول لك الكلام علشان تخل بها. ولذلك لا تجد مثل هذه الوساوس عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولا تجد كثرة تطلبها، وإنما تجدهم انطلقوا في حياتهم بطريقة تلقائية عفوية، وأخفوا من عملهم أكثر مما أظهروا من غير أن يعيشوا هذا الاضطراب السلوكي والاضطراب في الخواطر. النقطة الأخيرة التي أختم بها، اشتهر أن هذا الحديث ورد لسبب. هناك كتب معروفة عن أسباب ورود الحديث مثل أسباب النزول، فقيل إن هذا الحديث ورد على سبب، وسببه أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس فهاجرت، فهاجر من أجلها فسمي مهاجر أم قيس. نبه الإمام بن رجب إلى أن هذا الخبر لا يصح، وقصده أنه لا يصح سببا لهذا الحديث، وإلا فحديث أم قيس أخرجه الطبراني وغيره، لكن ليس في شيء من رواياته ربطه بهذا الحديث، وإنما هي حادثة مستقلة. وهذا الحديث خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ورد المدينة، ولا حرج على الإنسان إنه يهاجر حتى يتزوج، أو يهاجر حتى يتاجر، أو يهاجر لطلب علم، أو يهاجر لسياحة، كل ذلك لا حرج فيه. الحرج أن يفعل ذلك ويظهر مرادا ربانيا لم يكن هو المحرك له. اللي هو الرياء يكاد ألا يكون متصور في المهاجرين جميعا رضوان الله عليهم، لأنهم أصلا تخلوا عن نصيبهم من الدنيا في سبيل الهجرة، لأن الهجرة هجرة الصحابة رضوان الله عليهم لا تتوقعون أنها هجرة سياحة ولا هجرة نزهة ولا هجرة غنيمة، لا، هي هجرة افتقار، هي هجرة تخلي، يعني إنسان يترك بلده ويترك ماله فيها ويترك مصالحه فيها ويذهب إلى بلد لا أهل له فيها ولا مال له فيها ولا مأوى له فيها ليجلس في صفة في المسجد أو ضيفا عند أحد الأنصار، هذا تخلي ليس كسبا إلا كسب الآخرة. ما كانوا ينتظرون إلى أي غنيمة من هجرتهم إلا غنائم الآخرة. فما يمكن واحد يترك بلده ويترك مصالحه فيها لأن والله امرأة هاجرت يروح سيهاجر إليها ويترك بلده ومصالحه وأبواله ومساكنه وعلاقاته حتى يجلس عند امرأة، هذا ما هو متصور. ويقول للناس ترى أنا جيت مهاجر إلى الله ورسوله. ولكن هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للتوضيح لا تلميحا إلى هذا الرجل. وليس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهر بأحد أو يلحن إليه. ولاستفاضة هذا الأمر أحببت التنبيه عليه في ختام حديثنا عن هذا الحديث، ويظل هذا الحديث حديثا واسعا واسع الدلالات، حتى اختلف حتى قال بعض العلماء هو ثلث العلم، وبعضهم قال نصف العلم، ولو قال أحد إنه العلم كله لما أخطأ في ذلك، لأنه لا يخلو ولا يعرو عنه باب، إما وجودا طلبا للنية أو ترك. ولذلك كما قيل لو أن هذا الحديث استفتح به كل باب من أبواب العلم أو كتاب من كتب العلم لكان حقيقا بذلك. ولذلك استفتح به البخاري رحمه الله كتابه، مع أنكم لاحظتم أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الباب والكتاب. باب كيف كان بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجد هذا الحديث لا علاقة له بنزول الوحي علاقة مباشرة، وكأن الإمام البخاري إنما استفتح به لأنه جماع العلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. والشرح هذه المرة أو التعليق طبعا وليس شرحا، هو تعليق استثنائي، يعني أطلنا فيه النفس قليلا لعظمة هذا الحديث، لكن سنتغيى إن شاء الله أن يكون التعليق على الأحاديث بعد ذلك فيه شيء من الوجازة والإيجاز. اللهم إنا نسألك أن تجعل مجلسنا هذا من مجالس الذكر التي تحفها ملائكتك وتتنزل عليها رحمتك وتغشاها سكينتك وتذكر بها في الملأ الأعلى عندك. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. اللهم ارفع البلاء والوباء عن الأرض وجميع الخلق. اللهم إنك أنزلت هذا الوباء بقدرتك، اللهم فارفعه عن خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.